بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة وهي إذا سافر المقيم فمتى يباح له الفطر؟ الصحيح أنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها. ما الدليل على ذلك؟ دريس. فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد، ولا يصم بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. طيب، وإذا كان الإنسان في البلد فيأخذ أحكام من؟ فيأخذ أحكام الحاضرين، لا يقصر ولا يفطر. طيب، حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. رواه الترمذي. ما حاله؟ نعم، أعله أبو حاتم كما في العلل لابنه. طيب، نأخذ الليلة إن شاء الله مسألة. مسألة: مقدار السفر. مسألة: مقدار السفر الذي يقصر فيه المسافر ويفطر. الذي يقصر فيه المسافر ويفطر. الصحيح أنه ليس لتحديد المسافر. الصحيح أنه ليس لتحديد المسافة، الصحيح أنه ليس لتحديد المسافة، التي تقصر فيها الصلاة، التي تقصر فيها الصلاة ويفطر حد معروف، ويفطر حد معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل يرجع ذلك إلى العرف. بل يرجع ذلك إلى العرف. فما سمي سفرا فهو سفر. فما سمي سفرا فهو سفر. وهذا القول قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال: فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة، كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة. ومنى يقصر الصلاة. وخلفه أهل مكة. وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته. وغيرهم يصلون بصلاته. لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. ولا صح عنه في ذلك شيء انتهى. ولا صح عنه في ذلك شيء انتهى. لكن بقي أن الضرب في الأرض. لكن بقي أن الضرب في الأرض. بمقدار مسيرة يوم. بمقدار مسيرة يوم. يعتبر سفرا. يعتبر سفرا. بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم. لا تسافر المرأة مسيرة يوم. إلا ومعها ذو محرم. إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعليه فإن مسافة نصف يوم بالأقدام. وعليه فإن مسافة نصف يوم بالأقدام تعتبر سفرا. تعتبر سفرا بأن من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق يومه كاملا وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله يفتي بذلك. انظر مجموع الفتاوى 25 صفحة 211 إلى 212 وزاد المعاد الثاني صفحة 57 والمحلى السادس صفحة 169 وفتح العلام الثاني صفحة 103 103 في أبواب المسافرين، في أبواب صلاة المسافرين. الحاصل بارك الله فيكم أن التحديد، تحديد مسافة الذي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها، ليس هناك تحديد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما دام أنه ليس في حد مسافة السفر شيء ثابت، فيحد إذن بالعرف، فيكون مرجع ذلك العرف. فما سمي في العرف سفرا فهو سفر، وما لم يسمى في العرف سفرا فليس بسفر. هذا هو القول الراجح الذي قواه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد ذكر أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى، يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. فدل على أنه كان متعارفا عندهم أن الذهاب إلى منى يعتبر سفرا، مع أن المسافة قصيرة، المسافة تمشيها ربما في ساعة وقليل من مكة إلى منى، وهكذا إلى مزدلفة لربما حدود الساعة والنصف، نعم ومن مزدلفة ومن مزدلفة إلى عرفة لربما حدود الساعة الساعة وقليل. فالمهم أن هذه مسافات تقطع بالأقدام في أقل من نصف يوم، ومع هذا قاصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بالإتمام، فدل هذا على أن ذلك راجع إلى العرف وليس راجعا إلى تحديد معين، إلا أنه نجزم إلا أنه يجزم بأن الإنسان إذا مشى مسافة نصف يوم على الأقدام، يعني ذهابا نصف يوم ورجوعا نصف يوم يستغرق يوما كاملا، أن هذا يعتبر سفرا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سماه سفرا في قوله لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، فسمى مسافة يوم مسيرة يوم سماه سفرا، فقال لا يحل للمرأة أن تسافر فسماه سفرا، فعلى هذا فإذا كانت المسافة التي تقطعها نصف يوم يعني ذهابا ونصف يوم رجوعا فإنه يعتبر ذلك سفرا، وإن جرى عرف الناس على أن أقل من ذلك يعتبر سفرا فهو سفر، إن جرى عرف الناس على أن أقل من مسافة نصف يوم يعتبر سفرا فهو سفر، فالأمر ليس محدد شرعا، ومسيرة يوم هذا ليس حدا يعني حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمسافة السفر، وإنما سماه سفرا فهو سفر، لكن إذا كان أقل من ذلك عرفا يسمى سفرا فهو سفر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها كثيرا. الأمر راجع إلى العرف، الأمر راجع إلى العرف، إذا تعرف إذا تعارف الناس على هذا فيمشى على العرف. أي نعم، إلا أنه إذا كان هذا المسافة ستقطع في نصف يوم ذهابا ونصف يوم رجوعا فإنه يعتبر سفر بنص هذا الحديث، لا تسافر المرأة المسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم فسماه سفرا. الرجل بالأقدام بالأقدام، نعم. مسيرة يوم يعني لا تسافر المرأة مسيرة يوم، بمعنى أن تذهب وترجع في مسيرة يوم إلا ومع هذا محرم. لا، من موطنها من موطنها حتى تعود، يعني هذا الذي المتبادر إلى الذهن من الحديث أنه من موطنها حتى تعود مسيرة يوم، لأنه لو قلنا المكان الذي تريده مسيرة يوم طيب والرجوع سيصير يومين، سيصير يومين. لا، هو ليس المقصود أنه يعني هذا، المقصود أن المسافة مسيرة يوم ذهابا وإيابا حتى تعود إلى موطنها لابد أن يكون لها محرم في هذا المسافة وفي هذا الوقت. الشيخ هذا كان يفتي به الشيخ مقبل رحمه الله، وهناك أيضا من أهل العلم من يرى هذا أنه يوم كامل مقصود به ذهابا وإيابا، ذهابا فقط، ما في تحديد، كلام أهل العلم مبهم في هذا، لكن هذا هو الذي يتبادر للذهن أنه ذهابا وإيابا، لأنه هو المتبادر للذهن من كون إنسان مسافر من موطنه إلى بلد آخر، هو لا يزال مسافر أصلا، حتى ولو وصل إلى ذلك المكان هو مسافر، ولو رجع هو مسافر. طيب، يعني أما سينقطع السفر بوصوله إلى ذلك المكان، واضح؟ ما سينقطع السفر بوصوله إلى ذلك المكان، يعني لو كان سينقطع السفر بوصوله إلى ذلك المكان لكان يعني إيش ما سيكون بهذا هذا المعنى، لكن ذهابا هو سيصل إلى ذلك المكان لا يزال مسمى مسافرا، ثم يعود ولا يزال مسمى مسافرا، فلا ينقطع سفره حتى يعود إلى بلده. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا من كلام المؤلف أنه قال متكلم أي الله عز وجل بكلام قديم. ما المقصود بكلام قديم؟ قديم النوع حادث الآحاد، لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب من؟ على مذهب أهل السنة والجماعة. وإن كان ظاهر كلامه ما هو؟ ما هو ظاهر كلامه؟ أنه قديم النوع والآحاد، وهذا مذهب من؟ مذهب بعض المبتدعة كالكلابية ومن أيضا؟ والأشاعرة والسالمية. سمعه موسى من غير واسطة، ما الدليل على ذلك؟ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. سمعه جبريل من الله عز وجل، الدليل على ذلك؟ قل نزله روح القدس من ربك. طيب، وسمعه من أذن الله له من ملائكته ورسله، ما الدليل على سماع الملائكة؟ نعم، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، الحديث. والدليل على الرسل أنهم منهم من سمع كلام الله مباشرة. ليلة المعراج سمع كلام الله عز وجل مباشرة من دون واسطة. طيب، وما الدليل على أن المؤمنين يكلمون الله ويكلمهم؟ نعم، إدريس، حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، الحديث من رواه؟ متفقون عليه. وما الدليل على أنه يأذن لهم فيزورونه؟ ما الدليل على هذا أن الله عز وجل يأذن للمؤمنين فيزورونه في الجنة؟ بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم، حديث أبي هريرة عند ابن ماجة: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم بما نزلوا بفضل أعمالهم. نعم، إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، أي بسبب أعمالهم، بسبب فضل أعمالهم، أو أن يكون المقدور بمقدار أعمالهم، يكون المعنى بمقدار أعمالهم. طيب، أثر ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، هذا ما حاله؟ صحيح موقوفا وله حكم الرفع، رواه أبو داود وغيره عن ابن مسعود، جاء مرفوعا، ولكن الذي رواه مرفوعا أبو معاوية عن الأعمش وخالفه 8 من الثقات الأثبات، فرواه عن الأعمش به موقوفا، وهم شعبة وكيع سفيان الثوري جرير بن عبد الحميد عبد الله بن نمير عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو حمزة السكري حفص بن غياث، 8 ثقات أئمة خالفوا أبا معاوية وأوقفوا الحديث على هذا، فالراجح وقفه. قد رجح الموقوف الدارقطني خطيب البغدادي، ولكن له حكم الرفع، وجاء نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري. وما حال حديث النواس بن سمعان إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، إذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، ما سبب ضعفه؟ آه نعم، فيه نعيم بن حماد رأس في السنة ضعيف في الحديث، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وجاء من طريق أخرى فيها عمرو بن مالك الراسبي منكر الحديث. في صفحة 2 أيوة يا إيه صحيح أحسنت. أثر ابن مسعود لما جده بهذا اللفظ الصوام، هنا عندنا بهذا الفظ صوابه اللفظ. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصلنا الكلام، القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. وهنا تعريفات للنسخ وهذه الأمور. النسخ لغة الإبطال والإزالة، واصطلاحا هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه، انظر إرشاد الفحول. والخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. والعام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم، انظر شرح الأصول من علم الأصول. والأمر طلب الفعل مثل وأقيم الصلاة، والنهي طلب الكف مثل ولا تقربوا الزنا، انظر شرح اللمعة العلامة الفوزان. نعم ايه ارشاد الفحول الشوكاني. نعم قال: وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وامر ونهي، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشرح. القول في القرآن: القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. والدليل أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن القرآن غير مخلوق، وهذا خلاف قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وما معهم برهان على ذلك، إنما هي شبهات استدلوا بها. فإنها قول الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء فيكون داخلا بعموم كل فيكون مخلوقا، والرد عليهم أن يقال عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى مخبرا عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فلم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، بل نفس ما استدلوا به رد عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. اثنين، ومما استدلوا به قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، والرد عليهم أن يقال إن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، فقوله تعالى وجعل الظلمات والنور أي وخلق، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي صيرتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تصيروا الله عرضة لأيمانكم. فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه قرآنا عربيا، لأنه تعدى إلى مفعولين. المفعول الأول أين هو؟ لا، المفعول الأول الهاء، الضمير الهاء، والمفعول الثاني قرآنا عربيا صفة. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال رحمه الله ودليل أنه غير مخلوق. المهم هذا الذي في الحاشية كله يعتبر يعني شبهات ورد عليها، شبهات الذين قالوا بخلق القرآن ورد عليها. قال فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، قال ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ذلك أمر الله أنزله إليكم. ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة،